أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق، بقي الكلام في بعض الجهات التي ترتبط بالفرع الثاني من الصورة الثالثة من الفرض الثاني من فرضي المسألة الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي طرحها صاحب العروة شكر الله سعيه. وقد وصل بنا الحديث إلى الجهة الثانية، وفي هذه الجهة يتعرض الفقهاء لبيان وجوب سجود السهو للقيام الزائد. فقد تقدم سابقا أن المصلي إذا كان قائما في الركعة الرابعة ثم التفت إلى أنه ترك سجدتين، الثانية منهما مرددة بين الركعة الثانية والركعة الثالثة التي قام عنها، وظيفته أن يهدم القيام ويجلس ثم يسجد ويكمل الصلاة ويقضي بعد الصلاة سجدتين. فجاء هذا السؤال: هل يجب سجود السهو للقيام الذي هدمه وجاء بعده بسجدة تداركية أو لا؟ لا يجب سجود السهو لهذا القيام. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب على هذا السؤال ذكر أمرين. الأمر الأول هو أنه لا يجب سجود السهو بعنوان زيادة هذا القيام. لماذا؟ لأنه لا نحرز عنوان زيادة هذا القيام، فإن المصلي يحتمل أنه جاء بسجدتي الركعة الثالثة التي قام عنها وترك سجدة من الركعة الثانية، فيكون قيامه في محله. ومع هذا الاحتمال لا نحرز عنوان الزيادة في هذا القيام الذي هدمه، فالتمسك بدليل وجوب سجود السهو عند القيام الزائد لإثبات وجوب سجود السهو في المقام من التمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعي. فإن قلت يمكن أن نحرز عنوان الزيادة باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة التي قام عنها، فإن المصلي يعلم في أول الصلاة أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في هذه الصلاة. لما أن وقف للركعة الرابعة يشك الآن هل سجد السجدة الثانية أم لا، عنده يقين سابق بأنه لم يسجد، ويوجد الآن شك لاحق في بقاء عدم سجوده يستصحب بقاء عدم السجود. إذا استصحب بقاء عدم السجود وأثبت أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، يثبت عندنا أن هذا القيام زائد في غير موضعه، فإن موضع قيام الركعة الرابعة بعد الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة، والاستصحاب يقول هو لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. إذن عندنا مثبت لعنوان الزيادة وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. إن قلت هذا، يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، قلت استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة لا يثبت عنوان الزيادة إلا على نحو الأصل المثبت، فإن المستصحاب في هذا الاستصحاب هو عدم الإتيان بالسجدة، بينما موضوع وجوب سجود السهو هو زيادة القيام، وزيادة القيام عنوان وجودي غير العنوان العدمي المستصحب. نعم هو لازم له، لازم عدم الإتيان بالسجدة أن يكون القيام قيام زائد، لكن هذا اللزوم ليس لزوما شرعيا، لم يثبت هذا اللزوم بآية أو رواية، وإنما هو ثابت بحكم العقل، والاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم العقلية. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثاني الذي ذكره هو أننا وإن كنا نقول بعدم وجوب سجود السهو من جهة زيادة القيام لعدم وجود ما يثبت عنوان الزيادة، إلا أننا نقول في المقام بوجوب سجود السهو، وذلك لوجود علم بزيادة موجبة لسجود السهو مرددة بين القيام وبين الجلوس، فإن المصلي إذا قيل له اجلس وتدارك سجدة يحصل عنده علم بعد جلوسه بأنه جاء بزيادة، إما تلك الزيادة هي القيام فيما إذا كان ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فإنه إن كان قد سجد سجدتين في الركعة الثانية وسجد واحدة فقط في الركعة الثالثة سيكون قيامه قيام زائد، وأما جلوسه لأجل التدارك فهو في محله، وإن كان قد جاء بسجدتين في الركعة الثالثة والسجدة التي تركها تركها من الركعة الثانية فهنا لن يكون قيامه زائد، سيكون في محل بعد الإتيان بسجدتي الركعة الثالثة، ولكن جلوسه للتدارك سيكون زائدا في غير محل. إذن المصلي هنا إذا جلس سوف يعلم بأنه مطالب بوجوب سجود السهو لجزمه بتحقق زيادة موجبة لهذا السجود، غايته هذه الزيادة مرددة بين القيام وبين الجلوس، وبموجب هذا العلم يقول السيد الخوئي نحن نلزم هذا المصلي بالإتيان بسجود السهو. هذا الأمر الثاني الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب على هذا السؤال: إذا هدم المصلي القيام وجلس لكي يتدارك السجدة، هل يجب عليه سجود السهو للقيام الذي هدمه أم لا؟ قال: لا يجب عليه سجود السهو بعنوان زيادة القيام، لأن هذا العنوان لم يثبت. نعم، يجب عليه سجود السهو للعلم بتحقق زيادة مرددة بين هذا القيام وبين الجلسة التي أتى بها من أجل التدارك. ويوجد على كلامه رحمة الله تعالى عليه عدة تعليقات. التعليق الأول هو أنه رحمة الله تعالى عليه قال بأن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الركعة الثالثة لا يثبت زيادة القيام، وإذا كان لا يثبت زيادة القيام فلا يمكن الحكم بوجوب سجود السهو من جهة زيادة القيام لعدم وجود مثبت لعنوان الزيادة. وهذا الكلام قد يفهم منه أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول في إثبات وجوب سجود السهو لزيادة القيام نواجه مشكلة، وهي مشكلة إثبات عنوان الزيادة. فإذا تخلصنا من هذه المشكلة يمكن أن نرتب حكم وجوب سجود السهو. وفي الحقيقة نحن لا نواجه مشكلة إثبات عنوان الزيادة فحسب، وإنما نواجه مشكلة أخرى وهي إثبات عنوان السهو. فإن المأخوذ في لسان الأدلة وفي ألسنة الفقهاء عنوان السهو والنسيان في موضوع وجوب سجود السهو. إذا لاحظنا أدلة وجوب سجود السهو في موضع القيام الزائد نجد أن الموضوع لا ينحصر في عنوان الزيادة، وإنما يتمثل في عنوانين: عنوان الزيادة، وأن تكون هذه الزيادة زيادة سهوية. فلا يكفي فقط إثبات عنوان الزيادة لكي نرتب على ذلك وجوب سجود السهو، بل لابد وأن نثبت أن هذه الزيادة وقعت عن سهو. وأما إذا وقعت هذه الزيادة عن عمد، ولكن عن عمد يعذر فيه المصلي، لا يوجب بطلان صلاته، فإنه حينئذ لا دليل على وجوب سجود السهو. وقد يقال في المقام: المصلي لم يأتي بالقيام عن سهو، المصلي سهى عن السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فلما اعتقد بإتيانه بهذه السجدة قام عن قصد وتعمد ولم يسهو ويجد نفسه قائما في موضع القعود. فلا يكفي أن نثبت أن هذا القيام قيام زائد، بل لا بد وأن نثبت أن هذه الزيادة وقعت من المصلي عن سهو واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة. لا يثبت لنا عنوان السهو كيف وفي المقام المصلي جاء بالقيام عن التفات غايته هو سهى عن السجدة التي جعلها الشارع قبل هذا القيام. فهنا نحن بحاجة إلى أن نثبت أن مثل هذا القيام إن كان وقع فقد وقع عن سهو لكي نرتب وجوب سجود السهو. وذلك لأن موضوع وجوب سجود السهو ليس مطلق الزيادة، وإنما هو الزيادة عن سهو. مثلا في صحيحة معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال عليه السلام: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يقول: سميت السجدتان بالمرغمتين لأنهما ترغمان الشيطان الذي هو سبب السهو وسبب الغفلة. في موثق عمار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو، سأل عن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو، قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت. أنت تريد أن تقوم غفلة قعدت، أردت أن تقعد غفلة قمت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأ فعليك سجدتا السهو. إذن في لسان الأدلة أخذ عنوان السهو، أخذ عنوان النسيان. فلا يكفي أن نثبت زيادة القيام لكي نحكم بوجوب سجود السهو، بل لابد وأن نثبت أن هذه الزيادة وقعت عن سهو. من هنا ذكر سيدنا الأستاذ الخباز محاولة لإثبات وفاء الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة، لإثبات وجوب سجود السهو. تلك المحاولة مبنية على حل المشكلتين: مشكلة دخالة عنوان الزيادة، ومشكلة دخالة عنوان السهو. فقال في كتابه النفيس صفحة 27: موضوع وجوب سجود السهو ليس عنوان زيادة القيام عن سهو، وإنما الموضوع هو القيام مع عدم الاتيان بالجزء السابق الذي رتبه الشارع قبل القيام. قال: هذا هو الموضوع. وإذا كان هذا هو الموضوع، هنا نقول المصلي لما كان واقفا والتفت إلى أنه ترك سجدة مرددة بين الركعة التي قام منها وركعة سابقة، سوف يجري في حقه استصحاب عدم الاتيان بالسجدة من الركعة التي قام عنها، من الركعة الثالثة. فإذا ثبت عنده بهذا الاستصحاب أنه لم يسجد، أي لم يأتي بالجزء السابق على القيام يمكن أن يضم إلى نتيجة الاستصحاب التعبدية وجدان أنه قائم فعلا، فيتحقق عنده موضوع وجوب سجود السهو الذي يفهمه من الأدلة، وهو تحقق القيام مع عدم تحقق السجدة التي هي جزء سابق جعله الشارع قبل القيام. وهذا الكلام الذي ذكره حفظه الله يبتني كما هو واضح على إلغاء عنوان السهو من موضوع وجوب سجود السهو، وهو حفظه الله لما جاء إلى دليل وجوب قضاء السجدة قال دليل وجوب قضاء السجدة أخذ فيه النسيان، ولا يمكن أن نلغي النسيان، وإذا كنا لا يمكن أن نلغي النسيان استصحاب عدم الاتيان بالسجدة لا يثبت وجوب قضاء السجدة إلا على نحو الأصل المثبت، لأنه لا يثبت عنوان النسيان. فلو أن المصلي علم بأنه ترك سجدة مرددة بين الركعة الأخيرة وركعة سابقة، سماحة السيد قال كما تقدم تفصيله قاعدة التجاوز لا تجري بلحاظ سجدة الركعة السابقة ولا بلحاظ سجدة الركعة الأخيرة، بعد التساقط تصل النوبة إلى استصحاب عدم الاتيان بالسجدة، وقال استصحاب عدم الاتيان بالسجدة في الركعة الأخيرة قبل الاتيان بالمناف المطلق يثبت وجوب التدارك، وأما استصحاب عدم الاتيان بالسجدة من الركعة السابقة على الأخيرة خلافا للسيد الخوئي لا يثبت وجوب القضاء، لأن موضوع وجوب قضاء السجدة النسيان، وهذا العنوان لا يتكفل الاستصحاب إثباته. ففي أدلة وجوب قضاء السجدة قال الموضوع النسيان ولا يمكن إلغاء النسيان، بينما لما جاء عند دليل وجوب سجود السهو قال موضوع وجوب سجود السهو هو القيام مع عدم الاتيان بالجزء السابق، وألغى خصوصية السهو والنسيان الموجودة في دليل وجوب سجود السهو عند القيام حال الجلوس. وهذا يوجب أن نطرح السؤال التالي، ما هو الوجه الذي على أساسه فرق سماحته بين دليل وجوب القضاء فلم يلغي فيه خصوصية السهو، ودليل وجوب سجود السهو وألغى فيه خصوصية السهو، مع أن السهو مأخوذ في الدليلين وسجود السهو من عنوانه هو سجود سهوان في لسان الأئمة في لسان الفقهاء، الوجوب فيه ليس متعلق بسجدتين مطلقا وإنما هو متعلق بسجدتي السهو، وفي الروايات سميت هاتان السجدتان بالمرغمتين لأنهما ترغمان أنف الشيطان الذي هو سبب السهو. مع كل هذا كيف استطاع أن يلغي خصوصية السهو من دليل وجوب سجود السهو؟ هل سبب الإلغاء وجود روايات دلت على عدم دخول السهو والنسيان في موضوع دليل وجوب السهو، وجوب سجود السهو، أو المبرر المرتكز العقلائي؟ وما هو هذا المرتكز الذي على أساسه فرق سماحته بين دليل وجوب قضاء السجدة وبين دليل وجوب سجود السهو؟ هذا ما يرتبط بالتعليق الأول على كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. التعليق الثاني هو أن السيد الخوئي رحمه الله قال: إذا جلس المصلي ليتدارك سجدة الركعة التي قام عنها سوف يتشكل عنده علم بزيادة موجبة لسجود السهو مرددة بين القيام وبين الجلوس. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يمكن أن يسجل عليه إشكالا. الإشكال الأول هو أن الصلاة مركب عبادي، ولا تتحقق الزيادة في المركب العبادي لاعتباري إلا في حالتين. الحالة الأولى هي حالة القصد، أن يؤتى بالإضافة ويقصد بها الجزئية. والحالة الثانية أن يكون المأتي به والمضاف مما عبدنا الشارع بزيادته حتى مع عدم قصد الجزئية. والجلسة التي جاء بها المصلي للتدارك لا تندرج ضمن حالة من هاتين الحالتين، وذلك لأن المصلي لم يأتي بها بعنوان الجزئية، إنما جاء بها مقدمة لتدارك السجدة. هو يعتقد بموجب الاستصحاب أنه لم يأتي بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة، فجلس من أجل أن يتدارك السجدة التي نساها أو التي تركها تعبدا، فهو لم يأتي بهذه الجلسة بعنوان الجزئية. كما أن التعبد الشرعي الثابت دليله خاص بالسجود، فإن الوارد في الرواية لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. هذه الرواية تقول لا تقرأ سورة توجب سجود في الصلاة، وذلك لأنك إذا قرأت وسجدت سوف تتحقق زيادة في صلاتك. الزيادة هي عبارة عن السجدة التي جئت بها لا بعنوان الجزئية، وإنما بعنوان امتثال وجوب السجود عند قراءة آية من آيات السجدة. هذه الرواية عبدتنا بأن السجدة زيادة وإن لم يقصد بها الجزئية. الفقهاء قالوا إذا كانت السجدة زيادة مع عدم قصد الجزئية وهي ليست ركن، الركوع يكون زيادة من باب أولى. فبمقتضى الفحوى عمموا هذه الرواية للركوع، والنتيجة هي التعبد الشرعي ثابت في السجود وفي الركوع، وما جاء به المصلي ليس سجود وليس ركوع، هو جاء بجلوس. إذن المصلي لم يحقق عنوان الزيادة في جلسته هذه، لأن الزيادة إما أن تتحقق بالقصد، وفي مورد عدم القصد تتحقق بالتعبد، والتعبد لا يشمل الجلوس. وإنما هو خاص بالسجدة والركوع. والنتيجة هي أن المصلي إذا جلس لا يوجد عنده علم تفصيلي بتحقق زيادة موجبة لسجود السهو، عنده فقط احتمال. هو يقول إن كنت لم أسجد السجدة الثانية من الركعة الثالثة فأنا جئت بقيام زائد، وهذا القيام يوجب سجود السهو. وأما إذا كنت جئت بالسجدتين في الركعة الثالثة فأنا لم أأتي بزيادة قيام، قيامي الذي هدمته ليس زائدا وفي نفس الواقع زائدا، لأنني لم أقصد به الجزئية ولا يوجد دليل يعبدني بزيادته، فما عندي مجرد احتمال تحقق زيادة موجبة لسجود السهو، وهذا الاحتمال مجرى للبراءة. فلا يوجد علم تفصيلي بتحقق زيادة على كل تقدير موجبة لسجود السهو حتى يحكم بوجوب سجود السهو، ما يوجد، مجرد احتمال شك. والشك هنا شك في التكليف، شك في وجوب سجود السهو، وهو مجرى للبراءة. هذا هو الإشكال الأول الذي يمكن أن يطرح على كلامه رحمة الله تعالى عليه، والتعليق على هذا الإشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.